السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين ومن سار على دربهم وسلك طريقتهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد. فالحديث في هذا المجلس إن شاء الله عن أمر من الأهمية بمكان، ألا وهو ترك إثارة الشر بين الناس. لا ينبغي أبدا أن نثير الشر بين الناس ولا أن نوقظ الفتن النائمة. وقد دلت على هذا أدلة كثيرة من كتاب الله سبحانه ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذكر ببعض الأدلة الواردة في هذا الباب لعل منزجرا عن إثارة الشر أن ينزجر، ولعل مثيرا للفتن أن يقلع عن إثارته للفتن، ولعل قليل الفقه أن يعي وأن يتفقه، وما التوفيق إلا بالله. أقول بالله تعالى التوفيق. الموضوع هو ترك إثارة الشر. ترك إثارة الشر، شر مدفون لا تثيره، شر مدفون لا تثيره، بل اجعله مدفونا ولا تثيره. أقول من الأدلة على ذلك بالله التوفيق ما يلي. أولا، حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، وهذا السحر لم يكن متعلقا بتبليغ الشريعة، إنما هو كمرض يعتري النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالنساء، هو سحر متعلق بالجانب النسائي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام محفوظ، لا أقول مرض إنما هو سحر، لكن النبي معصوم في تبليغ الشريعة. قال تعالى في كتابه الكريم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال تعالى في شأن القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا عند نزوله ولا بعد نزوله، تنزيل من حكيم حميد. قال تعالى في كتابه الكريم عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ملائكة يحرسونه عند نزوله وبعد نزوله. فسحر النبي صلى الله عليه وسلم كان متعلقا بإتيان النساء، كان يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهن. سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا كان لما سحر؟ لأن هذا سبيل يسلكه أهل الإيمان، ينبغي أن يسلكونه. سحر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا ودعا ودعا، يعني أكثر من الدعاء صلى الله عليه وسلم. استمر به السحر نحو من شهر أو فوق الشهر، ودعاؤه متواصل عليه الصلاة والسلام، يكثر من الدعاء. فلم يذهب النبي ليهودي ولا لنصراني ولا لأحد كي يكشف عنه السحر، إنما أيقن الرسول أن الذي يكشف الضر هو الله، فلم يتجه لأحد غير الله سبحانه، فدعا ودعا ودعا. شهد أن النبي لما دعا قام ذات يوم فقال لعائشة يا عائشة أما شعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته؟ قالت وما ذاك يا رسول الله؟ قال أتاني رجلان، يعني في المنام، فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي أو عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي الرجل مطبوب يعني مسحور. قال من طب يعني من سحر؟ قال لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة في بئر ذروان. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى بئر ذروان فإذا بمائها كنقاعة الحناء، فنضحها علي واستخرج السحر من البئر وذهب به للنبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ما يقال أحرقه النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن عائشة رضي الله تعالى عنها لما بلغها أن بنات لبيد بن الأعصم سحرن النبي صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة في بئر ذروان، قالت يا رسول الله أفلا نقتلها؟ شهدي من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة أما وقد شفاني الله عز وجل، فإني أكره أن أثير على الناس شرا، إني أكره أن أثير على الناس شرا. فالرسول ما أحب أن تثار الفتن بسببه عليه الصلاة والسلام، وما أحب أن يثار الشر بسببه عليه الصلاة والسلام، فهذا أصل علينا بمراعاته. إني أكره أن أثير على الناس شرا، هذا باب. ومن هذا الباب كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لاقى من المنافقين ما لاقى، ومن عبد الله بن أبي بن سلول على وجه الخصوص ما لاقى، لاقى النبي منهم ما لاقى. قد قالوا عن الرسول أقوالا سيئة، هو رسول الله خاتم المرسلين وسيد ولد آدم، قال قائلهم لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل، قال قائلهم إن النبي لا يعدل في الصدقات يجامل ويحابي، ومنهم من يلمزك في الصدقات، يؤذونه ويقولون هو سماع لأي عذر، يسمع أي عذر فيقبل الأعذار. وطعنوا في الرسول بعدة طعون أهل النفاق، لكنهم في الظاهر يقولون لا إله إلا الله. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم أفلا نقتلهم يا رسول الله؟ قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل المنافقين حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، هذه تثير فتنة. وكذلك في هذا الصدد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها يا عائشة إن قومك لما قصرت بهم النفقة أرادوا بناء الكعبة هدموها، لما قصرت بهم النفقة لأنهم قالوا لن نبني الكعبة بأي مال حرام، هم مشركون فلا ندخل فيها مهر بغي يعني أجرة وحدها ولا يد بالله تزني ولا حلوان كاهن ولا ربا ولا أي مال من الحرام ولا مال مسروق ولا منهوب. قالوا نجمع المال الحلال فقط، هم كفار قالوا ذلك، ونبني به الكعبة. فلما جمعوا النفقة ما استطاعوا أن يبنوا الكعبة على قواعد إبراهيم بالمال الحلال، يعني قواعد إبراهيم من أربع اتجاهات تبنى الكعبة، لكن بنوا الكعبة على ثلاث قواعد من قواعد إبراهيم، الركن اليماني من الركن اليماني الحجر الأسود، هذا على قواعد إبراهيم عليه السلام، وده ثابت يعني من الركن اليماني الحجر الأسود على قواعد إبراهيم. الاتجاه الثاني الذي فيه باب الكعبة بنوه إلى القدر المرتفع، بعد القدر المرتفع في فتحة وبعدها قوس الصغير، هذا المفروض على قائد إبراهيم، يعني يفترض أن الكعبة ترتفع فيه فيه كله وتكون مقوسة شيئا ما على قائد إبراهيم، لكن ما استطاعوا بالنفقة الحلال أن يصلوا إلى هذا، أن يصلوا إلى قائد إبراهيم. كذلك من الركن المقابل لباب الكعبة من الناحية الثانية ما استطاعوا، فعملوا هذا المكان العلامة المحددة التي هي قوس مرتفع يشكل ثلث دائرة، هذا المكان الذي هو ارتفاع حوالي متر ونصف أو متر وربع هو الذي على قواعد إبراهيم، فأصبحت الكعبة من ثلاث جهات على القواعد ومن الجهة الرابعة ليست على القواعد. فقال النبي لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، ولكن قصرت بهم النفقة، ولكني أخشى أن تنكر قلوبهم. يعني يتكلمهم يقول: كيف يا محمد يريد أن يستأثر بكل شيء، يريد أن يبني الكعبة، نحن بنيناها وتحرينا المال الحلال في بنائها، يريد أن يهدمها ويبني الكعبة فتنكر قلوبهم ذلك، وخاصة أنهم كانوا دخلوا الإسلام حديثا. قال: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، ولكني أخشى أن تنكر قلوبهم. فراعى النبي عقولهم حتى لا تحدث فتنة وترك الكعبة على ما كانت. جاء ابن الزبير رضي الله عنه في زمانه وسمع هذا الحديث من عائشة، فهدم الكعبة وقال: إني مستخير ربي ثلاثا، فهدم الكعبة وبناها على قائد إبراهيم. فجاء بنو أمية مروان بن الحكم ومن معه، جاءوا وقالوا إن ابن الزبير هدم، وكان بينهم وابن الزبير عداوة، بينهم وبين ابن الزبير عداوة، فهدموا ما بناه ابن الزبير ورجعوها إلى الأصل الذي كانت على عهد الرسول. ثم إن مروان أرسل من يسأل عائشة عن كلام ابن الزبير بعد أن هدمها وعادها إلى أول الأمر، قالت: نعم قد قال النبي ذلك. قال: وددنا أن تركنا ابن الزبير وليناه ما تولى، يعني كنا سبناه وهو ليتحمل ماذا الثواب إن كان هناك ثواب أو العقاب إن كان هناك عقاب، لكن كده رجع ابن مروان إلى ما كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. جاء العباسيون في زمن الإمام مالك رحمه الله أن يهدموا ما فعله الأمويون ويعيدوا الكعبة على قواعد إبراهيم، فاستشاروا الإمام مالكا على ما يروى رحمة الله تعالى عليه، فقال: لا تكن الكعبة ألعوبة في أيدي الملوك، هذا يأتي يهدم وهذا يترك، دعوها كما كانت، فبقيت على ما هي عليه إلى الآن. فالشاهد من كلامي أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي منعه من بناء الكعبة على قواعد إبراهيم هو أنه خشي على الناس، منهم من قد يكفر، منهم من قد يعني يحدث فتنة أو كلام، فترك النبي الوضع ولم يسر فتنة في زمانه عليه الصلاة والسلام. ذلك قال علي رضي الله عنه: حديث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وفي البخاري هذا الحديث الأثر، وعند مسلم في مقدمة صحيحه وفي سنده مقال أن ابن مسعود قال: ما أنت بمحدث الناس حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فالشخص يتقي ما يحدث فتنة ويثير القلاقل. الخارجي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في زمانه: اتق الله محمد، اعدل، إنك لا تعدل. قال عمر: دعني أضرب عنقه يا رسول الله. قال: دعه يا عمر، إنه يخرج من ضئضئي هذا أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فالنبي ما أراد إثارة الفتنة مع الخوارج في زمانه عليه الصلاة والسلام. أيضا في هذا يقول النبي عليه السلام: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا. إذا بدأ خلاف لا تستمروا في القراءة، حتى القرآن نفسه إذا كنت ستختلف مع أصحابك في تفاسير تجادل ويصل الأمر إلى الاختلاف، قم لا تقرأ، اقرأ في بيتك، افعل، لا تحدث فتنة. لهذا خرج الرسول صلى الله عليه وسلم على إثر صوت قد ارتفع في المسجد، قال: ما هذا؟ قالوا: يختلفون في بعض الآيات يا رسول الله. فخرج وكأن حب الرمان يتفقأ في وجهه من شدة الغضب، وجهه أحمر كأن حب الرمان ملأ وجهه. فقال لهم: ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم؟ ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم؟ ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم؟ ألا تكونون مثل هذا الرجل الصالح؟ وأشار إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، كان معتزلا للقوم، فكان ما يثير الفتن يبتعد عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، يبتعد عن الأشياء التي تثير الفتن بين المسلمين. وذلك أن الخير أيضا قد يرتفع بسببها. كان عليه الصلاة والسلام في مرض موته، فقال لأصحابه: في مرض الموت هل هم أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا؟ فاختلفوا، وما ينبغي عند النبي الاختلاف. قال عمر: حسبنا كتاب الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الموت، ولعله يقول هذا الكلام وهو هجر، يعني كلام يقوله المريض مرضا شديدا، حسبنا كتاب الله. قال العباس: قربوا لرسول الله يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فاختلف فريق مع عمر وفريق مع العباس لما رأى النبي ذلك، قال: قوموا عني، قوموا عني، والله للذي أنا فيه خير ما أنتم فيه وأبعدهم كلهم عن المجلس. كان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية، المصيبة كل المصيبة، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لأصحابه ذلك الكتاب. فالخلاف شر. وأيضا لما تلاح خرج النبي يقول لأصحابه، يخبرهم على ليلة القدر: ليلة القدر ليلة كذا كذا. فتلاحى رجلان، وجد رجلين اختلفا، فرفع العلم بها، فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت. خلاف شر أيها الإخوة، لا تسر الخلافات بين الناس. ابن مسعود جاء إلى منى يحج، فدخل في الصلاة وراء عثمان رضي الله تعالى عنه، دخل يصلي وراء عثمان. معروف لدى الجميع القاصي والداني والصغير والكبير أن صلاة الظهر بمنى ركعتين، صلاة الظهر بمنى ركعتان، فلكن وجد عثمان صلى 4 ركعات. عثمان قيل أنه قد تزوج بمكة فرأى نفسه مقيما، المهم أن عثمان صلى الظهر بمنى 4 ركعات. فماذا نصنع؟ معروف الصلاة كلها، كل الناس يعرفون أن الصلاة الظهر بمنى 2 ركعتين الحجيج. فصلى ابن مسعود معه، لكن بعد أن انقضت الصلاة قال ابن مسعود رضي الله عنه: والله، ويريد يبين العلم أيضا، لا يريد أن يكتب لكن بأدب حيث لا تثار فتنة، قال: والله لقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بمنى 2 ركعتين، وصليت خلف أبي بكر الظهر بمنى 2 ركعتين، وصليت خلف عمر بمنى 2 ركعتين. فقيل له إذن، فقال: يا ليت حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان. فقيل له: إذن لماذا صليت 4 خلف عثمان وما تركت الناس؟ قال: الخلاف شر، الخلاف شر. الذي منعني من أنني أخالف أشق وأصلا يعني أحدث فتنة في الحجيج، ستحدث فتنة بين الحجيج. ذلك يقول الإمام الشافعي وغيره من العلماء في مسألة رؤية الهلال، مسألة رؤية الهلال الرؤية قطر ملزمة لسائر الأقطار أو غير ملزمة. يعني افترض أننا في مصر رأى السعوديون الهلال أو رأى الليبيون الهلال ونحن في مصر ما رأينا الهلال، في المسألة قولان، يعني هل أتبع غيري أو أتبع بلدي التي أنا فيه؟ قولان للعلماء موجودان. لكن يقول الشافعي ما حاصله، إذا اخترت رأيا من الآراء التي تخالف ما عليه الناس في بلدك فلا تحدث خلافا بين الناس، لا تظهر هذا الخلاف بين الناس. يعني افترض أنك أنت اخترت الرأي القائل بأن رؤية القطر ملزمة لسير الأقطار، ما في مشكلة، هذا رأي قوي ورأي الجمهور، لكن لا تظهر خلافا بين الناس، صم والناس مفطرون لكن لا تحدث فتنة، أفطر والناس صائمون إذا أردت أن تأخذ بالرأي هذا، ولكن لا تحدث فتنة بين الناس. وهذا قول مسدد ورشيد. فأي شيء يحدث فتنة ابتعد عنه، لا تثير الفتن، لا تكن مزعجا مقلقا للناس. كل يوم تفجر فتنة بين الناس وتشعل فتنة بين الناس، تشعل فتنة بين الزوج وزوجته، بين الولد وابنه، بين الأم وابنتها، لا تكن هكذا أبدا، لا تكن مثيرا للفتن ولا مزعجا. ولذلك إن أبا هريرة قال: والله لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائيني جرابين من الأحاديث، أما أحدهما فبثثته نشرته، وما الآخر الوعي الآخر الذي حملته من رسول الله لو بثثته لقطع مني هذا البلعوم، يعني سأذبح، سيذبحونني. لكن بعد ذلك كان يدرك تماما معنى قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللعنون. قل لولا الآية، لولا هذه الآية ما حدثتكم كبير حديث عن رسول الله. طب لماذا كتم الوعاء الآخر؟ ما الوعاء الآخر؟ قالوا إنه كتم أسماء أمراء السوء. لو حدث أن النبي قال فلان أمير سوء، سيأتيه أمير سوء، سيحدث قتال بين الناس، فريق يتبع الأمير وفريق يتبع، فتحدث مجازر. فلذلك قال أبو هريرة: لو بسدت لقطع مني هذا البلوم. ولذلك احتفظ حذيفة بأسماء المنافقين، وأصر النبي إليه بهذا السر وجعله سرا لا يبح به لأحد. الرسول علم حذيفة أسماء المنافقين: من هم المنافقون يا رسول الله؟ المنافقون فلان وفلان وفلان وفلان، سماهم النبي لحذيفة، وصاحب سر النبي عليه الصلاة والسلام. والصحابة كانوا يعرفون ذلك، أن الذي معه أسماء المنافقين هو حذيفة، ولكنه يسر به، حتى إن عمر كان يأتي يقول حذيفة: أنا منهم يا حذيفة، فيصنع عليه خيرا. قل: لست منهم يا أمير المؤمنين. الشاهد أنه إذا أفشى أسماء المنافقين ستحدث فتنة عظيمة، وتحدث مقاتل بسبب هذا الأمر. فلذلك كتم سر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب دفعا للشر. أيضا في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فأثناء الرجوع من السفر الغزوة كسع مهاجري أنصاريا فأوقعه، فقال الأنصاري: يا للأنصار. فاجتمع الأنصار: كيف تضرب أخان؟ وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فاجتمع يتضربون فيما بينهم بالجريد والنعال. فجاءهم النبي قال: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. دعوا أي دعوا هذه العصبية فإنها منتنة، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمرهم بالمسير حتى تنفض هذه الفتنة، حتى تنفض هذه الفتنة. فلم يكن من هدي الرسول عليه السلام إثارة الفتن أبدا عليه صلوات الله وسلامه رسول الله. وأيضا لما رأى النبي وكان جالسا مع عائشة رضي الله عنها رجلا مقبلا عن بعد، قال لعائشة: يا عائشة بئس أخو العشير، رجل سوء، بئس أخو العشير. فلما قدم ألان له النبي القول. عائشة تعجبت: أنت قلت عنه رجل شرير، بئس أخو العشير، فلما قدم ألنت له القول يا رسول الله؟ فقال يا عائشة، صرحت بذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، قال يا عائشة: إن شر الناس منزلة عند الله من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. يعني واحد مثل هذا فاحش، إذا تكلمت معه بمقتضى فحشه عياذا بالله ستصار فتن كبيرة. الرجل له عشيرة وتحدث فتن، قد تحدث أنواع من القتال. فالرسول يطفئ الفتنة، يلين له القول، لكن يبين حاله. بئس أخو العشير، يبين حاله لعائشة رضي الله تعالى عنها. كذلك في باب ترك إثارة الشر، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا مع أصحابه قال لهم: سلوني لا تسألوني عن شيء في مقامي هذا إلا أخبرتكم به. فبدأ الناس يسألون أسئلة، وكل واحد يجبت بسؤال ملوش لازمة، إلى أن قام واحد وهو عبد الله بن حذافة السهمي، وكان إذا لاح دعا إلى غير أبيه. يعني لما كان تحصل بينه وبين واحد مشكلة يقول: أنت ما أنت ابن حذافة، يطعن في عرضه، في ناس، في أمه. فالمهم لما أكثر النبي من أن يقول سلوني فقال: من أبي يا رسول الله؟ لا، من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك حذافة. قال: تخلوا، قال: لو أبوك رجل آخر، يعني أمك ارتكبت الفحشة مع رجل آخر، كان سيفضح على الملأ كله. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسوكم وستكون فتنة. فأخمد، قال: أبوك حذافة، وهذا الصحيح. فالشاهد أنك لا تسأل أسئلة تثير فتن، في أسئلة والعياذ بالله مثيرة للفتن والقلاقل ليست لها فائدة. ذكرنا أمثلة لها من قبل، شاب متزوج حديثا ويجلس هو وزوجته في لحظات ود، قلها: أنت ما أحببت أحد في حياتك؟ قلها: لا، ما أحببت أحد في حياتي. ويجلب على نفسه النكد: ولا مرة. تقول: ولا مرة، إلا مرة واحدة كانت في الإعداد كذا، كان ولد دم خفيف عكسني وارتبطت به شوي، يدخل الشيطان من هذا المدخل. طب عملت إيه؟ أين تقابلتم؟ فيثير الفتنة، فيصل الأمر بجهلها تظن أن الصراحة أن تقول له كل شيء. إذا كان من هدي رسول الله أن تستر على المسلم، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، فكيف بنفسك تفضح نفسك؟ المهم تسترسل تظن أنها حتى تكون وفية عنده، تفشي له كل الأسرار، ده مرة عمل كذا، مرة في المجلس، ولا أنت طالق. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسوكم، أشياء تبدأ لكم تسوكم. فما تسأل عن شيء يثير فتنة. ولذلك في أيام الرسول كان الناس تتنطع في مسائل، يسأل يقول النبي: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فواحد يقول: كل عام يا رسول الله؟ يقول النبي: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم. ذروني ما تركتكم، اتركوني، ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ولذلك كان الرسول يقول في زمنه: إن من أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يكن حرم فحرم من أجل مسألته. هل يدخل في هذا الباب، باب عدم الفرقة والاختلاف، أمر أنا يعني ما رأيت أحد من العلماء أثار الحديث حوله، لما وجد هارون عليه السلام السامري عبد العجلة ودعا الناس إلى عبادة العجل، أنكر هارون إنكارا شديدا، وقال هارون عليه السلام: وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، إن ربكم الرحمن فاتبعوا. ولقد قال لهم هارون من قبل: يا قوم إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. فقالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، يعني سنستمر على عبادة الأجل حتى يرجع إلينا موسى. المهم أن موسى رجع عليه السلام، والقصة قد تقدمت مطولة، فيقول له: يا هارون، ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ لماذا ما أتيت وتركتهم؟ هارون النبي أيضا، هارون النبي. فموسى كان يريد من هارون أن يتركهم كما هم يعبدون العجل ويأتي ويلحق بأخيه، يلحق هارون بموسى. قال: يا ابن أمة، يلين ويلطف، ما يريد يصير فتنة مع أخيه. يا ابن أمة، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، أخوه من فعل يكذبه من 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 لحيتي ومن رأسه، يعني باليد من هنا ومن اللحية من هنا. قال: يا ابن أمة، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، السبب لأني من أجل ما جئتك. يعني كان يقول: ما منعك ألا تتبعني، فعصيت أمري؟ قال: لا، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، إن جئتك بفئة مؤمنة وتركت الكفر يعبدون العجل ستقول لي فرقت بين بني إسرائيل، فبقينا ننكر ما استطعنا، ننكر قدر استطاعتنا. فهذا شاهد من الأشهد، لكن ما وجدت العلماء توسعوا فيه في هذا الباب، باب ترك إثارة الفتنة بين الناس. نهينا عن النميمة. النميمة هي ماذا؟ النميمة واعتبرت من الكبائر، لا يدخل جنة نمام. تسمع زيد يحدث عمرو يقولون: عمر به كذا وكذا، فأنت تجري بسرعة لعمر تقول: زيد وعمر يقولان عنك أنك بك وبك وبك، فتحدث فتنة. النبي قال: لا يدخل جنة نمام، لا يدخل جنة نمام، والذي ينقل كلام الناس بعضهم لبعض على سبيل الإفساد بينهم، على سبيل الإفساد بينهم، لا يدخل جنة نمام. بل بالعكس، إن نقلت وقلت كلام العكس الذي قالوه أنت مثاب، لأن النبي رخص في الكذب للإصلاح. يعني أنت قلت لفلان: زيد وعمر يقول عنك رجل طيب رجل صالح، حتى تصلح صدره بإذن الله أثوب لك، ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: أيها الإخوة، وقل لعبادي يقول التي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. لماذا أقول التي أحسن؟ إن الشيطان ينزغ بين العباد، يريد أن يفرق بينهم. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، يأس من أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، يقتل الرسول. ولكن في التحريش بينهم، يسعى في التحريش بينهم، اضربه افعل، هذا هو السيء. ما يتركك الشيطان، الزوجة صنعت طلق ارجمع، يشعل الفتنة بين العباد. إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدو مبين. ولذا وحتى لا يثار الشر، والصلح خير، الصلح خير من الفتن، الصلح خير من القلاقل، الصلح خير من القتال، الصلح خير من الطلاق، الصلح خير من الخصومات، الصلح خير. ما الذي قال الصلح خير؟ الله. وإذا النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع أصحابه، فأقبل الحسن بن علي وهو صغير، فقام النبي واحتضنه أمام الصحابة، يقول ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فلما قتل علي غدرا من الخوارج وخارج من صلاة الفجر، بايعت للحسن بن علي كتائب أمثال الجبال من أهل العراق، كلهم يريدون قتل معاوية وقتل أهل الشام قتال. فالنظر كتائب الشام ستقاتل كتائب العراق، وهؤلاء مسلمون وهؤلاء مسلمون، والحسن أولى بالخلافة من معاوية، سيد من سيد من سادة الشباب أهل الجنة. ولكن نظرة العاقل الحكيم، إذا فريق انتصر على الآخر كم سيباد؟ ستباد مئات الآلاف من الرجال، وكل من يقتل مسلم. وهنالك الروم والفرس على الحدود يريدون الانقضاض على المسلمين، فعن طيب نفس استدعى معاوية وترك له الخلافة، قال وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. فالشاهد من هذا الكلام أن إثارة الفتن بين الناس ليست بمحمودة العواقب، وقد قال ربي سبحانه والله لا يحب الفساد. بل لا أقول إثارة الفتن، إثارة الفتن حتى بين الدواب، حتى بين الدواب لا يجوز لك أن تثير الفتن. ذلك من هذا المقام نقول إن مباريات مصارعة الثيران التي تحدث في أسبانيا في دول الكفر تخالف ديننا الحنيف تماما. النبي نهى عن التحريش بين البهائم، لكن يأتون بثور وثور، وبالعلم الأحمر يجيون الثيران حتى يقتل واحد منهم الآخر. النبي نهى عن ذلك، وهذا ليس في ديننا، ليس في ديننا أن تسير الفتن حتى بين البهائم، حتى بين البهائم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم. فاتق الله أيها المسلم، وكن مثيرا للصلح، مثيرا للخير. انظر لنفسك، أنت ما شأنك أنت؟ هل أنت نقال للخير؟ هل أنت ساعا في الإصلاح أم أنك عنصر فاسد تفسد بين الناس؟ هل أنت تصلح أم أنك تفسد؟ هل أنت بسرعة تبلغ من تكل ما فيه، تبلغه الكلام قال فيك فلان وفلان فتكون نماما، والنمام قال النبي لا أدخل جنة لما، ولا أنت جاسوس ناس يصلون في المسجد آمنين تنزل بسرعة للشرط والمباحث، فلان بيصلي في المسجد فلان قال تهيج الشرط على الناس، تحدث فتنة ستتحمل اسمها بين يدي الله، لأنك أفسدت في الأرض، أفسدت في الأرض وحملت الشرط على إيذاء أهل الإسلام وأهل الصلاح، فتحملت الشرط إثما بين يدي ربها سبحانه وتعالى، وتضرر هؤلاء في دنياهم. فلا تكن أبدا مثيرا للفتن ولا مثيرا للقلاقل. انظر ما شأنك، انظر لنفسك، بينك وبين ربك، انظر هل أنت مصلح أم مفسد. الله لا يحب الفساد. فإن كنت تسعى بالوقيعة بين الناس، تسعى بالوقيعة بين الناس حسدا وغلا، انتظر مصيرك يوم القيامة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله قال في كتابه الكريم والله لا يحب الفساد، والله لا يحب الفساد. الباب أيها الإخوة مليء بالأدلة، والذي ذكر غيظ من فيض، الذي ذكر في هذا الباب من الأدلة غيظ من فيض، وعموم الشريعة يؤيدنا في ذلك أنك لا تسر الفتن، لا تكن محلا لإثارة الفتن ولا لإثارة القلاقل بين الناس. انقل كل كلام طيب يطيب الله به القلوب، حتى لو سمعت بأذنك كما أسلفت زيدا يطعن في عمرو، لا تذهب وتقول يا زيد العمر زيد طعن فيك، لك تكون نمامة. ولكن إن سألت ما قال فيك الخير يا خاص، تكلم فيك بكل كلام طيب تهدئ النفوس، حتى لو غيرت في اللهجة ممكن تهدئ النفوس بأسلوب فيه تعريض. يا أخي أنتم إخوة، أنتم بينكم أخوة، أنتم بينكم قرابات، أنتم زملاء طول عمركم بينكم توادد، حتى لو لم ترضى بصريح الكذب، مع أن النبي رخص في الكذب للإصلاح، لكن تكلم بكلام طيب. قل لي يا أخي إذا قال لك عمرو زيد طعن في أمامك، قل يا أخي أنت وزيد من زمن أصحاب، طول عمركم بينكم مودة، اتق الله في نفسك، خيرهم الذي يبدأ بالسلام. زيد قال فيك كل خير، حتى لو ذكرت كلاما بعيدا بعيدا قاله زيد في عمرو أيام ما كانت بينهم مودة، اذكر كلام داخل قال فيك كذا كذا، أنت ما كذب. زيد قال في عمرو من سنتين ده عمرو طيب، خذ هذه الكلمة، قل زيد قال فيك أنت طيب. فحاول أن تصلح وتكون عنصرا مصلحا، لست بمفسد ولا مفرق بين الأحبة ولا مبتغي للبراء العنت، ولا تهيج الناس ضد بعضهم، لا تهيج دولة ضد دولة، ولا تهيج قبيلة ضد قبيلة، ولا جماعة، ولا ما لا تشعل فتنا بين الناس. كن موفقا داعيا إلى الخير مرشدا إليه بالحكمة والموعظة الحسنة. وكما هو معلوم تضبط هذه المسائل كلها، تضبطها جميعها قاعدة اختيار أخف الأضرار، مع قوله تعالى والله لا يحب الفساد، والله تعالى أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.